بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها على واقعنا المتجدد لنعلم مدى قربنا وبعدنا من قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل في ذلك موعظة لكل مسلم يستمع إلى هذه الحلقة من الرسالة الموجهة إليه. ومما هو معلوم عند كل مسلم أنه من شعارات الإسلام التي أعلنها رسولنا الكريم في جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وأعظم به من شعار، وأعظم به من حقيقة، لأن الكبرياء إنما هو لله سبحانه وتعالى، وهو المتكبر جل وعلا في ملكوته سبحانه وتعالى. فمن تواضع لله رفعه، من كان متواضع لله سبحانه وتعالى متمثلا في سلوكه بين خلقه ذاك التواضع، فإنه يرفع الله ذكره ويعلي شأنه ويكرمه بما يكرم به السعداء من خلقه. وهذا الشعار من تواضع لله رفعه إنما هو حديث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته النبوية الشريفة لتعليم الناس هذا الخلق النبي، خلق التواضع وعدم التكبر والتعالي على الناس، والشعور بالرفعة الجوفاء التي يشعر بها بعض الناس مع شديد الأسف، مما يؤدي إلى امتعاض إخوانهم وأصحابهم وجيرانهم وأهليهم، حتى إنهم ليقاطعونهم أحيانا لما يجدون فيهم من التكبر. بل متكبر متغطرس نفسه يقوم بحجز نفسه عن الناس، لأنه يرى الناس دونه أصغر منه، وأن الناس لا يسوون شيئا إلى جانبه، وأنه بقوته أو بماله أو جاهه أو بما كسبه في هذه الحياة الدنيا وما منحه الله إياه لا نظير له، وأنه متفرد في خلقته وفي سلوكه وفي مظاهره الاجتماعية، فيبتعد هو عن الناس والناس يبتعدون عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، كان متواضعا لأصحابه رضي الله عنهم، بل لأنه كان قدوة لهم في التخلق بهذا الخلق وكل خلق ولا شك في ذلك. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس أصحابه ترجمة لتواضعه، ويعلمهم بلطف، ويستشيرهم، ويقبل أعذارهم، ويعينهم على تكاليف الحياة، ويستعين بهم في إدارة شؤون المسلمين، ويجيب دعواتهم، ويعود مرضاهم، ويصلي على الموت منهم. ومن ذلك قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وكانت امرأة حبشية، علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها، فقال لأصحابه: آذنوني بها إن ماتت، إذا ماتت، بحيث يشارك في جنازتها ويصلي عليها تكريما لها لما كانت تؤديه من خدمة لبيت الله سبحانه وتعالى، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن المرأة توفيت ليلا، وما أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعجوه بشأن هذه المرأة الضعيفة الحال المسكينة، فقاموا بتغسيلها وتكفينها ودفنها وبعد الصلاة عليها، ولم يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما علم بخبر عليه الصلاة والسلام أخذ جماعة من الناس وتوجه إليها في قبرها، وصلى عليها إكراما له، وهو من تواضعه ولا شك في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكيف لا يتواضع وهو الذي كان يفتح باب حجرته لحيوان يصرخ طوال الليل يلتمس شيئا يأكله أو يريد أن يستدفئ في داخل الحجرة التي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يداعب أطفال المسلمين، وربما أرسل أحدهم في مهمة يكلفه بأن ينادي أحد من الناس يريده عليه الصلاة والسلام، فينشغل باللعب في الطريق فيخرج إليه فيجل على هذه الحال، فلا يوبخه ولا يضربه، وإنما يلاعبه بتصغير اسمه يا أنيس يا أنيس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع. وقد تلعثم أحدهم في خطابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. انظر كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عرف بنفسه بذكر أمه عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت امرأة من قريش، وأنها كانت كسائر الناس تأكل مما يأكلون الناس وتشرب مما يشربون الناس، وليست متميزة عنهم. فهو ليس ابن أباطرة ولا ملوك ولا قياصرة، إنما هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة التي عرف بها بنفسه عليه الصلاة والسلام تدل على منتهى التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون كذلك وهو يعلم عن ربه ما ورد في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه بقوله: يقول الله تعالى: لي العظمة والكبرياء والفخر والقدر سري، فمن نازعني في واحد منهن كببته في النار، والعياذ بالله. أخرجه الحاكم والترمذي عن أنس رضي الله عنه. فلله ما أعظم هذا الوعيد والتهديد من رب العالمين في حديثه القدسي. استمع إلى رب العزة وهو يقول: العظمة لي العظمة والكبرياء والفخر والقدر سري، فمن نازعني في واحد منهن كببته في النار. فماذا نقول لأولئك المتعاظمين وأولئك المتكبرين وأولئك المفتخرون الذين يحبون الفخر في كل وقت وحين؟ نقول لهم: تأملوا هذا الحديث وتجنبوا ما أنتم فيه من الغرور بالعظمة والكبرياء والفخر، فهي لله وحده سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: لي العظمة والكبرياء والفخر والقدر سري، فمن نازعني في واحد منهن كببته في النار. والقدر سر الله سبحانه وتعالى، يكتبه على خلقه فتنقضي آجالهم وهم لا يعلمون عن مكان موتهم ولا يعلمون عن مصيرهم وحالهم قبل أن ينتقلوا إلى جوار ربهم. يكون الإنسان في غاية الصحة ثم يفاجأ بالموت يداهمه فينتقل إلى جوار ربه، ويكون الصحيح ناقل للمريض في إلى المستشفى أو معالجا له في الخارج، ثم يأتي المريض حاملا الصحيح في صندوق بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى. والقدر سر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المتواضعين غير المتكبرين ولا المفتخرين، فإن ذلك من شأن المسلم الصادق الذي يحبه الله ورسوله. ثم تأمل أيها المسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تقف امرأة تتلعثم في خطابه فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا مسكينة عليك بالسكينة، لأنها يعني فزعت وهابت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقدر على أن تتكلم، فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما يعني يخاصب كبشر، لا يخاصب كملك ولا يخاصب كملك من ملوك الدنيا وملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد أخرج ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. نعوذ بالله. يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. ولا يمارس التكبر والتجبر إلا الظالم المتغطرس. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، لأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. أخرجه الحاكم والشيرازي والطبراني والخرائط وابن عساكر. فانظر إلى هذا الحديث القدسي الذي يتوعد فيه الباري سبحانه وتعالى الظالمين بتوكيد الفعل بنون التوكيد: لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله في دنياه وآخرته والعياذ بالله. بل الانتقام واقع على من لا ينصر المظلوم: لأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره والعياذ بالله. فهذا التهديد والوعيد جدير بأن يضع المسلم أمام ناظريه وأن يتأمل ويتفكر فيه، لا أن يتهاون وألا يتساهل في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية التواضع عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى ولعباد الله المؤمنين. فلنكن على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق النبيل، ونتخلى عن كل أسباب التعجرف وعن كل أسباب الموالاة للظالمين والكافرين الذين ينتقمون من المسلمين ظلما وعدوانا. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في خلق التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما متوكئا على عصا، قال الراوي: فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف خلفه أحد من الناس ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى له المجلس عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يجالسونه في منتهى الوقار والتوقير له عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتوجهون إليه ليسمعوا موعظته وقوله ويفهموا عنه عليه الصلاة والسلام أحكام الله وأحكام دينه. وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا من أعظم علائم التواضع بأحاديثه النبوية الشريفة التي يؤكد فيها على ذلك للمؤمنين ألا يبالغوا وألا يغالوا في الثناء والوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يخرجونه من دائرة البشرية. فالعبودية لله وحده والتقدير والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم في إطار بشريته التي أهله الله بها لأن يكون عبدا صالحا ونبيا مرسلا خاتما لسائر الرسالات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار منظوم بحبل من ليف عليه إكاف، قال: وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. والمرود بالإهالة السنخة هو الطعام الذي له رائحة لا يحتملها الإنسان لكونه قديما ولكونه يعني أصابه ما أصابه من طول المكت. وحج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رت عليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. وإذا كان هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه مع عباد الله المؤمنين وفي سير مظاهره، فإنه يفعل ذلك لا عن تجاهل لنعم الله سبحانه وتعالى وعدم الإقبال عليها، بل إن الإقبال على النعم وشكر الله عليها مطلوب، ومن يقدر على أن يسعى إلى ذلك ويحصله رزقا حلالا فلا بأس به، ولكن أن ينفرد به شخص دون الناس ويأكله هو وحده متمتعا به والناس ينظرون إليه أو يعلمون حاله. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم نافيا أن يكون أحد من الناس على هذا الحال من المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو، يعني أن يكون إنسان متمتعا بكل النعم وجيرانه فقراء وأهله عيال لا وأهله عالة لا يجدون ما يطعمون، فهذا لا يحل المسلم أبدا. وانظر إلى بعض حال الناس اليوم حينما تجدهم يعني ينفقون الأموال الطائلة في الفسح وفي الإقامة على شواطئ البحار، وبعض الناس لا يجدون ما يأكلون وما يشربون، وبعض الناس في غاية ضعف الحال، فإن هذا يخشى أن يكون مما هو مبالغة في عدم التواضع والتنكر لهذا الخلق النبيل. ولنضع الناس في أحوالهم ولننظر في أحوال الملوك والأمراء والرؤساء من حكام العرب في هذا الزمان، فإنهم على أسوأ حال من عدم التواضع والكبرياء والغطرسة. ففي مثل هذه الأيام من شهر ذي القعدة من كل عام كانت أفواج الحجيج تشد رحال إلى بيت الله الحرام حجاجا بمئات الألوف من كل أرجاء المعمورة، ولكن نبتة خبيثة نبتت في بلاد العرب ظاهرت الصهيونية العالمية ووظفت أموالها لمعاداة الإسلام، وكادت لأهل الأرض المباركة فلسطين والمسجد الأقصى، وتسامحت مع اليهود الغاصبين للتصبيع مع دولتهم الآثمة، وأشعلت الحروب في بلاد المسلمين، وأطلقت أيدي الهندوس الكافرين في رقاب المسلمين الهنود، وفتحت الخمارات والملاهي في أرض الحجاز المباركة، بل وأتاحت الفرصة لعارضات الأزياء شبه العاريات بمنطقة العلا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتعن بعرض ملابسهن لإغراء الناس بالشراء ودفع الأثمان الغالية الباهظة في تلك الملابس التي هي إنما هي من ملابس السفهاء والسفيهات. ثم إنهم حينما في أشهر ماضية أقاموا حفلا في ديار ثمود خلافا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأنها أرض عذاب، وأنه ينبغي أن يمر بها الإنسان على عجل ولا يمكث فيها، ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما وقع بأهلها، ولكن ذلك كله يضرب بعرض الحائط اليوم، ويخالف الله سبحانه وتعالى وتخالف سنة نبيه في بلاد تدعي رفع راية السنة ورفع راية السلفية، والسلفية منهم براء. نصبوا الأوتان في بلاد العرب تمثال الحرية وتمثال بوذا في الوقت الذي يسقط الأوروبيون تماثيل العبودية والطغاة في بلادهم، ويذبح الأحرار بالمناشير ويلقى العلماء في أعماق السجون. وحينما قامت إحدى البلاد الإسلامية زادها الله فتحا مبينا ونصرنا بها ونصر بها الإسلام والمسلمين، حينما قامت بتحويل بإعادة آيا صوفيا إلى مسجد بدلا من كونها متحفا يعج بالناس وبأموال طائلة يغلقونها في سبيل التفسح فيه، حينما أرادت أن تحوله إلى مسجد تعيده كما صنع محمد الفاتح قبل مئات السنين حينما فتح القسطنطينية، وعجب من آيا صوفيا وجعلها مسجدا، ثم جاء العلمانيون في العصر الحديث فجعلوها متحفا لجر دخلا عليهم، فجاءت الآن الحكومة التركية العاقلة ردا على من باع المسجد الأقصى، ووقع أمام الناس في البيت الأبيض بأن المسجد الأقصى والبيت المقدس لليهود خاصة، ومضى على ذلك سنة ثاني تقريبا وهو يراوغ وما يزال يعمل على أن يسلم بيت المقدس والمسجد الأقصى لليهود، حينما قام دولة تركيا ردا على ذلك بجعل المسجد برد آيا صوفيا إلى مسجد كما كانت منذ مئات السنين. رأينا هؤلاء الأعراب الجلفاء المجرمين الظالمين المعتدين ووسائل إعلامهم تنكر ذلك على تركيا المؤمنة المسلمة وتدعي عليها التعصب وأنها تحارب النصرانية وأنها تحارب المسيحية في وما ينقصهم إلا أن يقولوا إنهم ينبغي أن يرخوا العنان للتنصير في تلك البلاد المسلمة الآمنة بحول الله وطوله والتي يمثل الإسلام فيها قوة هائلة دفاعا عن الإسلام والمسلمين. وقد سولت لهذا المجرم الأثيم الذي لم يعر كلام الله انتباها ولا سمعا ولم يلتفت إلى ما يتوعده الله به ويتوعد أمثاله من قوله جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين. فالله يلقي لهم العنان ليفعلوا الأفاعيل ويظلموا المسلمين ويعتدوا على الإسلام، ولكن نقمة الله ستحيق بهم. وأول هذه النقم أن هذا الموسم الذي كانت فيه مثل هذا الوقت تشد رحال مئات الآلاف بل الملايين من سائر الدنيا حجاج لبيت الله حرمه الله من ذلك، ومنع الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته أن يحج إلى البيت الحرام في عهد هذا الطاغية. فسولت المجرم الظالم شياطينه أن يصعد على ظهر الكعبة لا ليؤذن للصلاة ويكبر الله سبحانه وتعالى طاعة له وخضوعا وإظهارا للإسلام ولشعائره، وأن الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى جدير بأن يكسى أجمل الثياب وأفضلها، فما صعد إلى الكعبة كاسيا لها ولا مؤذنا على ظهرها وإنما متعاليا متفاخرا، فما كان يكبر طاعة لله وخضوعا بل تعاليا وسطوعا، وكأنه يكرر كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى. ففضح الله سوءته وكشف فجوره وسلبه أموال نفطه وحرمه من أن يحج البيت في عهده لعله يرعوي ويندم ولا تساعة مندم. ونقول لأولئك المجرمين الذين يتعاطفون مع النصرانية في عدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد وردها على ما كانت عليه منذ فتح الخليفة المبارك محمد الفاتح رحمه الله، الذين يتعاطفون مع أولئك الأقوام ويحاربون الإسلام في تركيا ويسخرون من نقل آيا صوفيا من حال كونها متحفا إلى أن تصير مسجدا وتعود كما كانت، نقول لهم ابكوا على أنفسكم واضحكوا من أسداقكم حينما ترون بيت المقدس يوقع لإهدائه لليهود الغاصبين وسلبه من المسلمين وجعله في أحد الأقوال مكانا متداولا بين اليهود والنصارى والمسلمين، ليصبح اليهودي ويصبح النصراني يعبث بفرشه ويعبث بمكتبته ويعبث بمنبره ويعبث بكل شيء فيه، وليجلس اليهود والنصارى مع المسلمين على المصاطب ليتلقوا دروس النصارى في بيت المقدس. اضحكوا ملء أصداقكم بذلك. وأخشى والله سبحانه وتعالى أسأله ألا يقع أن تضحكوا مرة أخرى حينما ترون خيبر وحينما ترون ديار بني قريظة وبني قينقاع يتجول فيها اليهود ويضحكون ويتضحكون ويقيمون فيها الملاهي ويقيمون فيها السهرات. اضحكوا ملء أشداقكم حينما ترون الحرمين الشريفين لا قدر الله لا قدر الله ترونهما يعبث بهما على نحو أفجر وأسوأ مما هو عليه الحال اليوم. ولتعلموا أن النصارى واليهود ليسوا في حاجة إلى نصرتكم ولا إلى معونتكم، فإنهم متعصبون، فإن المتعصبين منهم ما فتئوا يذكرون آية صوفيا إلا بالوثنية وإلا بالعبادة النصرانية والديانة الباطلة، وما يذكرونها كمسجد ولا يذكرونها كمسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى. وهم الذين افتكوا مسجد قرطبة ومن المسلمين حينما سقطت قرطبة في يد الأسبان، وهم الذين أبت امرأة الإمبراطور حينما أرادت أن تنجب وليدها إلا أن تنجبه في مسجد قرطبة، إهانة لمسجد قرطبة الذي خرج الآلاف المؤلفة من علماء الأندلس، بل علماء المغرب العربي والمشرق أيضا، بل بعض رهبان أوروبا الذين تعلموا العربية في قرطبة، فإنهم حولوه بعد أن دنسته تلك الملعونة امرأة الإمبراطور، بعد ذلك حولوه إلى كنيسة، أو حولوا بعضه إلى كنيسة وجعلوا بعضه شيئا آخر. فهم ليسوا في حاجة إلى نصرتكم ولا تأييدكم، بل إن أحد شعراء الإسلام دخل إلى آيا صوفيا ومعه شاعر نصراني، وفي زمن يوما كانت متحفة، وسرت روح النصرانية في ذاك الشاعر النصراني، فخاطب الشاعر المسلم ببيتين من الشعر يقول فيهما مخاطبا تلك التماثيل الوثنية: أدم الكنائس إن تكن عبثت بكم أيدي البرية أو تغير حاله، فلطالما سجدت لكم شمامس شم الأنوف عوابس أبطال. والشمامس جمع شماس، وهو الراهب الذي يدير أمر الكنيسة، فهو يفاخر بأن تلك التماثيل التي نصبت في المتحف كانت يوم الأيام منصوبة في كنيسة، ويسجد له من طرف أولئك الشمامس، ويصفهم بأنهم شم الأنوف عوابس أبطال، يصفهم بالشمم ويصفهم بالبطولة. وهنا اغتاظ الشاعر المسلم ورد عليه في الحال بأربعة أبيات شطر فيها تلكما البيتين، شطر فيهما البيتين. ماذا قال له حينما سمعه واغتاظ لما سمعه به من الغضب لتلك الأوتان والمعبودات الزائفة؟ رد عليه الشاعر المسلم بقوله مجيبا له: أدم الكنائس إن تكن عبثت بكم أمم بهمتهم تزك جبال، أو إن تكن ألحقت أو إن تكن ألحقت بكم الأذى أي ذي البرية أو تغير حال، فلطالما سجدت لكم شمامس عبدوا الصليب وللضلالة مالوا، فأبادهم رب العباد بمن هم شم الأنوف عوابس أبطال. فبين له أن تلك الدمى وتلك التماثيل إنما عبثت بها أمم الشعوب الإسلامية التي فتحت المشارق والمغارب، وأن ما ألحق بها الأذى إنما كان هو من طرف أولئك الرجال أبطال الفاتحين الذين نشروا الإسلام في المشارق والمغارب، بعد أن كانت تلك الأوتان يسجد لها الشمامس العابدين الصليب الضالين المضلين. أدم الكنائس إن تكن عبثت بكم أمم بهمتهم تزك جبال، أو إن تكن ألحقت بكم أو إن تكن ألحقت بكم الأذى أي للبرية أو تغير حاله، فلطالما سجدت لكم شمامس عبدوا الصليب وللضلالة مالوا، فأبادهم رب العباد بمن هم شم الأنوف عوابس أبطال. فلله ذر هذا الشاعر النبي الذي علم وعرف مدى تعصب ذاك الشاعر النصراني لهذه الأوتان وهذه الأصنام، فرد عليه مشطر لبيته مبين له حقيقة تلك الأوثان، وأن تلك الأوثان من كان يعبدها إنما كانوا ضالين مضلين، وكانوا مغالصين للعبادة الحقة، مغيرين لدين الله. فجاء الإسلام بالمسلمين إلى تلك الديار، ونقل الصورة من صورة قبيحة فيها عبادة للصليب، وفيها وثنية، وفيها خضوع لغير الله سبحانه وتعالى، إلى صورة أخرى يعبد يذكر فيها الله سبحانه وتعالى وحده، ويصلى فيه إلى قبلته، وينشر دين الله سبحانه وتعالى على أيدي أولئك الفاتحين الذين لم يتوقفوا عند آيا صوفيا، بل فتحوا شرق أوروبا بأسره، ونشروا الإسلام في أوروبا الشرقية، ثم زالت الدول على الإسلام، وتغير حال المسلمين، وظهرت الشيوعية الآثمة، وضيقت على المسلمين في مهدها، فطردت قبائل من المسلمين في وسط آسيا بأسرها، حتى بلغ بعضهم لأقصى الدنيا إلى اليابان، وارتبطت بها أوروبا الشرقية، فشدت وطأتها على المسلمين، وأبادت منهم من أبادت، حتى كان بعض المسلمين في يوغوسلافيا يسمون بناتهم باسم دينا. وحينما سألت أحدا عن ذاك الاسم قال إنهم يقصدون تسمية البنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولكنهم لا يجرؤون على تسميتها، تسمية البنت باللفظ الصريح المدينة، فيأخذون الجزء الثاني منها ويقولون دينا، وهم يقصدون المدينة، والأمور مرتهنة بالنيات كما هو معلوم، نية المرء خير من عمله. هكذا كان يضيق على المسلمين، بل حملوا في الثمانينيات في الشاحنات التي تنقل الحجر وتنقل القمامة، نقلوهم بالمئات إلى تركيا، وأخرجوهم من أوروبا الشرقية، وهم خرجوا حفاظا على دينهم. ولم يكفهم ذلك، فإنهم في يوغوسلافيا في سربنسكا قاموا بقتل الآلاف المؤلفة منهم، وعيون المنظمة الدولية والهيئات الإنسانية التي تدعي المتابعة لحقوق الإنسان والحفاظ عليها، تنظر إلى ذلك وتبصره وتعرفه، ولم تفعل شيئا، لم تحرك ساكنا، لم تفعل شيئا، بل إن الذين فعلوا ذلك بالمسلمين بعد أن أمرتهم الأمم المتحدة أن يسلموا أسلحتهم، فوقعوا فريسة للمتعصبين النصارى الأرثوذكس، الأمم المتحدة لم تفعل شيئا، والقوى الدولية لم تحمي المسلمين، بل أبيدوا شر إبادة، والذين شاركوا في تلك الإبادة ما زالوا مطلوقي السراح إلى اليوم، والذين جاءوا للدفاع عن البوسنة والهرسك وتزوجوا من بنات البوسنة والهرسك وأنجبوا الأطفال، طلب منهم أن يغادروا وأن يتركوا زوجاتهم وأن يتركوا أولادهم، ولا مقام لهم بعد أن انتهت الحرب. إنها أمور غريبة، والمسلمون ساكتون عن ذلك، ولم يحركوا ساكنة، ولم يفعلوا شيئا، والعبء كله تحمله تركيا على أكتافها اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخوتنا الأتراك إلى حماية الإسلام والمسلمين، ونصرة هذا الدين، والدفاع عنه في مشارق الأرض ومغاربها. فإننا رأينا المسؤولين في تركيا يذهبون إلى أقصى المشارق، يزورون المسلمين في بورما، ويزورونهم في بنغلاديش، ويزورونهم في الصين، ويزورونهم في كل المواقع، وفي الصومال، وفي كل المواطن، ويظهرون لهم التأييد، وينقلون لهم المساعدات، ولا أحد غيرهم يعينهم على ذلك، ويقف موقف البطل المحامي والمدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. بل إننا رأينا المسؤولين العرب يضعون على قوائم الإرهاب علماء الدين المدافعين عن الإسلام والمسلمين، والمطالبين برد اعتبار المسلمين ونصرتهم وتأييدهم، بل حتى غير العلماء، أولئك الذين يؤسسون المؤسسات الخيرية لنصرة المسلمين وإمدادهم بالطعام والشراب، ليس إلا والدواء، لا يمدونهم بسلاح ولا يمدونهم بعتاد، وإنما يمدونهم بالطعام والشراب. رأينا للأسف هذه الأنظمة العربية الفاسدة المجرمة الآثمة تضع هؤلاء الناس جميعا، علماء ومدنيين ومن سائر الناس أجمعين والأغنياء المتصدقين، تضعهم على قوائم الإرهاب. كل ذلك حربا على الإسلام من بني جلدة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فلتحذر أيها المسلم تشجيع أولئك الظالمين فيما يفعلونه من الإثم والعدوان والاعتداء على المسلمين، وتنصر الإسلام والمسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فأن تكون متواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى، غير متعال عليهم، منفقا على الفقراء منهم، معلما للجاهل، مواسيا للمريض والمحتاج، حتى ينهض المسلمون، وحتى يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء بالتعاون فيما بينهم وإظهار روح التماسك والتآخي فيما بين المسلمين. فالله سبحانه وتعالى برحمته تتنزل رحماته على خلقه المتراحمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن هذه الأنظمة الفاسدة التي تعادي الإسلام والمسلمين وتحارب المسلمين وتضيق عليهم وتخونهم وتطاردهم وتفعل بهم الأفاعيل، هذه الأنظمة لا يرجى منها أن تنزل رحمات الله على خلقه في عهدها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها وأن يرينا فيها ما نحب من إزالتها وعودة الإسلام إلى ديار المسلمين غير مضيق عليه يا رب العالمين. فلنتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من المواعظ وما فيه من الزجر للكافرين الظالمين عن التمادي في غيهم وظلمهم وعدوانهم، وما فيه من حث المسلمين على التراحم والتعاطف والإشفاق على المسلمين ونصرتهم وتوئيدهم حتى تنزل بنا رحمات ربنا سبحانه وتعالى. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو كلام نبي الله سبحانه وتعالى، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يدعونا إلى التماسك والتعاضد بين أهل البيت الواحد وبين الأسرة وجميع أفراد الأسرة وبين الجيران والمتجاورين والأصحاب والزملاء وبين الأحباب والخلان وبين أبناء القرية الواحدة والمدينة الواحدة والوطن الواحد. وما نراه اليوم من التعدي على المسلمين بتمزيقهم وتقسيمهم على أيدي الطغاة المجرمين إنما هو فعل الشياطين الذين ابتلى الله بهم الأمة. فجدير بك أن تعلم أين تضع نفسك وأين تقف برجلك ومن تساند ومن تعاضد ومن توافق على ما تتكلم. فما أكثر ما نسمع من بعض الناس الجهلاء والغافلين الطعن بالدولة التي أعانتنا وساندتنا لتحرير بلادنا وتحرير الغرب الليبي أو أكثره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النصر على أيدي هؤلاء الأبطال المنصورين المؤيدين بهذه الدولة المباركة. وأعرف لأهل الحق وأهل الخير حقوقهم من التناي عليهم وعدم النكير عليهم والتنديد بهم كما يفعل الغافلون والجاهلون والمغفلون الذين يستغفلهم الظالمون والإعلام الفاسد الظالم المعتدي. والله من وراء القصد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.